المهذب كتاب الرهب باب الحجر. وقلنا بأن الوصي أو الولي وجب عليه إن تصرف أن يتصرف في مال اليتيم بالغبطة، إن كان بيعا أو شراء أن يتصرف بالغبطة. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، شكر الله لك. عليكم السلام وبركاته، زيت الجنة، أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يبيع ماله بنسيئة من غير، ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة. فإن كانت له سلعة يريد بيعها وهي تساوي 100 نقدا ومائة وعشرين نسيئة، فإن باعها بمائة نسيئة لم يصح البيع، سواء أخذ بها رهنا أو لم يأخذ، لأن ذلك دون ثمن المثل. وإن باعها نقدا وبعشرين نسيئة وأخذ بالعشرين رهنا جاز. وأصل المسألة أنه الغبطة هنا أنه يبيع نقدا لا يبيع نسيئة، وإن باع نسيئة يكون الأمر فيه الربح الوفير مع الضمان، لأنه في كثير من الناس إذا اشتروا نسيئة أو باعوا نسيئة يدخلون في المخاطرة، لأن بعض الناس يشتري فيعطي المقدم ويأخذ السلعة وبعد ذلك يتوانى ويماطل في مسألة الأقساط، وهذا تغرير بمال اليتيم، وهذا هجوم على أمر قد يضيع فيه المال. لذلك قال علماؤنا أنه لا يجوز له أن يبيع نسيئة إلا بالضمانات، وإلا إن كان فيه غبطة. فلو كانت السيارة مثلا بمائة ألف فباعها بنسيئة بمائتين، هذا فيه غبطة عظيمة، لكن كما قلت لابد أن يكون مع الغبطة ما هو ضمان له في أخذ المال بحيث لا يضيع عليه المال. نعم. وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة ولم يأخذ بها رهنا لا يصح البيع ولم يجوز، لأنه غرر بمالي. وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة وأخذ بالجميع رهنا ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز، لأن ذلك أيضا فيه تغرير بالماء قد يتلف الرهن. يصح وقول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه مأمور بالتجارة وطلب الربح، وفي ذلك التجارة وطلب الربح لا سيما إذا أخذ الضمانات على المال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك. فعلى هذا يشترط أن يكون المشتري ثقة مليئا، لأنه إذا لم يكن ثقة ربما رهنه ما لا يملكه، وإذا لم يكن مليئا فربما تلف الرهن فلا يمكن استيفاء الحق منه. ويشترط أن يكون الرهن يفي بالدين أو أكثر منه، لأنه ربما أفلس أو تلف ما في يده، فإذا لم يمكن استيفاء الحق من الرهن كان وجود الرهن كعدمه. وهل يشترط الإشهاد؟ فيه وجهان، والصحيح أنه يشترط الإشهاد زيادة ضمان، كما قلنا هو الآن الوصي وجب عليه أن يحافظ على مال اليتيم أو مال المحجور عليه. وهذه طرق المحافظة عليه. قال الصيمري: ولا يجوز أن يشتري له متاعا بالدين وبرهن ويرهن من ماله، لأن الدين مضمون والرهن أمانة، فإن فعل كان ضامنا. الصيمري يقول: ولا يجوز أن يشتري له متاعا بالدين، لأنه لو اشترى المتاع بالدين ورهن من ماله أن هذا الدين مضمون، والرهن ليس مضمونا، الرهن أمانة يتلف أوديع المال على صاحبه. ولا يجوز مسألة، ولا يجوز أن يسافر بماله من غير ضرورة، لأن في ذلك تغريرا بالمال، وقد روي أن المسافر ومتاعه وماله على قلة. وهذا لم يصح، هذا لم يصح أن المسافر ومتاعه وماله على قلة، يعني على خطر، على هلاك، فإن دعت إليه ضرورة بأن خاف من نهب أو غرق أو حريق جاز أن يسافر به إلى حيث يأمن عليه، لأن ذلك موضع ضرورة. الأصل السفر بمال اليتيم تضيع له، هذا الأصل، إلا أن يكون السفر للحفاظ على المال، خشية من ضياع المال، خشية من ضياع المال أو سرقته أو من سرقته أو من هلاكه، فيسافر حفاظا على المال فله ذلك. فإن قدر على الإيداع دون الإقراض وأودعه ثقة، وإن قدر على الإقراض دون الإيداع أقرضه ثقة مليئا، وأشهد عليه، لأن غير الثقة يجحد وغير المليء لا يمكن أن يأخذ الحق منه. لكن هنا مسألة لابد من النظر فيها، وهي أن المزاحمة بين الإيداع وبين القرض، يعطيها قرضا، يعطيها قرضا، لما؟ لأن القرض مضمون وأما الإيداع أمانة، فإذا تلف بغير تفريط ضاع مال اليتيم، لذلك هو يقرضه ولا يودعه إلا إذا خشي عليه وخشي التلف، وهناك ثقة أمين يعطيه إيداعا، يجعل المال عنده إيداعا له ذلك. لكن كما قلت الأصل أنه يبحث عن من يقرضه هذا المال ويقرضه لمليء، يقرضه لمليء. نعم. فإن رأى الحظ في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى الحظ في ترك الرهن لم يأخذه، بأن يكون الموضع مخوفا أو كان الولي ممن يرى سقوط الحق بتلف الرهن، لأنه لا حظ له في أخذ الرهن مع ذلك. وإن قدر على الإقراض والإيداع فالإقراض، لأنه مضمون ببدل والوديعة غير مضمونة، فإن أودع مع القدرة على الإقراض ففي وجهان، أحدهما يجوز لأن كل واحد منهما يجوز فخير بينهما، والثاني لا يجوز لأن الإقراض أحظ له، فإذا ترك الأحظ ضمن. فإن أودع مع القدرة على الإقراض ففي وجهان يجوز لأن كل واحد منهما يجوز فخير بينهما، لا يجوز لأن الإقراض أحظ له، فإذا ترك الأحظ ضمن، والصحيح أنه يضمن، الصحيح في ذلك أنه يضمن لأن الإقراض ضمان فيه الضمان، وأما الإيداع فليس فيه إلا الأمانة فلا يجوز بحال من الأحوال. على الوجه الثاني يضمن بذلك، فرع على أصل. فأما الاقتراض له فيجوز إذا دعت إلى ذلك حاجة للنفقة، إذا كانت النفقة عليه ودعت الحاجة في النفقة عليه إلى أن يقترض له يقترض، أو كانت الكسوة أو النفقة على عقار له يحتاج إلى نفقة من أجل أن ينضبط الريع بعد ذلك له، نعم. يعني كان في بعض الهدم فهو يجدد بناءه ويؤسس ويقوي أساساته من أجل أن يؤجره فيكون الريع لليتيم، فله أن يقترض، لا سيما إذا كان له مال غائب يتوقع وروده أو ثمرة ينتظرها تفي بذلك، وإن لم يكن له شيء ينتظر فلا حظ له في الاقتراض، بل يبيع عليه شيئا من أصوله ويصرفه في نفقاته، هذا إذا كانت نفقة. أما إذا كانت نفقة على البيت مثلا أو على الدار أو على السيارة التي تجر له ربحا فله أن يقترض. قال ابن صباغ وينبغي إذا لم يرد من يقرضه وارد من يبيعه شيئا بنسيئة وكان أحظ له من أصوله أن يجوز له أن يشتريه فيشتريه له ويرهن أو يرهن شيئا من ماله، كذلك إذا اقترض له ورهن من ماله جاز، ولكن لا يرهن إلا عند ثقة حتى لا يفرط في هذا الرهن. عليكم السلام وبركاته. وينفق عليه ويكسوه من غير إسراف ولا اختار، لقول الله جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وإذا كان الصبي مكتسبا قال أبو إسحاق المروزي أجبره الولي على الاكتساب لنفقته وحافظ عليه ماله لأنه ذلك الأحظ. طبعا هنا الكلام في هذا الباب، السؤال المطروح الآن كيف يكون الصبي مكتسبا، كيف يكون الصبي مكتسبا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما أدري السؤال وصل أم لم يصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش محمد أنتم سمعتم السؤال ولا ما سمعتم السؤال؟ ما أدري في صوت عندكم ولا ما في صوت؟ هل في صوت عندكم ولا ما في؟ طيب أين إجابة السؤال؟ نعم صحيح، هو متصور طبعا. سبحان الله، للصبي، الصبي قد يكون مكتسبا بحرفة تعلمها صغيرا ولم يبلغ الحلم، لكنه أتقنها، فله أن يحترف هذه الحرفة فيكتسب بها، أو يكون كما قالت الأخت الفاضلة بأنه تكون لوالده تجارة وكان متمرسا معه، فلما مات قام عليها على ما كان يفعل أبوه، فيكون في هذا أيضا يعني الأمر يكون مكتسبا بهذا. فإذا كان كذلك كان مكتسبا يجبر على الاكتساب. فينفق عليه من اكتسابه من أجل أن يبقى ماله. نعم. فإن رأى الولي أن الحظ المولى عليه بخلط نفقاته مع نفقاته بأن كان إذا خلط دقيقه بدقيقه كان أرفق به في المؤن وأكثر له في الخبز جاز له الخلط، لما روي أنه لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لذلك تجنب لما نزلت هذه الآيات تجنب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليتامى وأفردوهم عنهم، فنزل قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم لأن أعانت الضيق، وإن كان الحظ له في إفراده لم تجز الخلطة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإن بلغ الصبي واختلف وهو الولي هو والولي في قدر النفقة، فإن كان الولي أبا أو جدا، فإن ادعى أنه أنفق زيادة على النفقة بالمعروف لازمهما ضمان تلك الزيادة، وهذا نكاية البينة لأنه مفرط، وإن ادعي النفقة بالمعروف فالقول قولهما مع أيمانهما، إلا أن يأتي الصبي ببينة لأنهما غير متهمين.